بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا بالدرس الماضي مسألة نجاسة الخمر، وأشرنا إلى خلاف أهل العلم في ذلك، ورجحنا أن الأقرب أنها طاهرة، وهكذا يلحق بها الأدوية والمعقمات التي فيها شيء من الكحول لكنه قليل، ومثلها الطيب المسمى بالكلونيا وغيره. وأشرنا إلى أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ويستثنى من ذلك الآدمي وما لا نفس له سائلة. وأشرنا إلى أن كل ميتة نجسة، ويستثنى من ذلك ميتة الآدمي والبحر. وأشرنا إلى مسألة نقل الأعضاء، ورجحنا أن الأصل المنع، ولكن قد يجوز ذلك للضرورة بضوابط ذكرناها. ثم أشرنا إلى أن كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال الحياة ولو كان مأكولا أنه نجس، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. ثم أشرنا إلى الدم، وقسمناه إلى ستة أقسام: ما يخرج من حيوان البحر وقلنا بطهارته، والدم المسفوح وذكرنا نجاسته، والدم الخارج من الحيوان الطاهر حال الحياة وقلنا إنه نجس ومن باب أولى الحيوان النجس. ثم أشرنا إلى الدم الخارج من الفرج وأشرنا إلى نجاسته لحديث أسماء في الحيض الذي يصيب الثوب. وبعد ذلك ذكرنا الدم الخارج من بقية أعضاء الإنسان ورجحنا طهارته. ثم ذكرنا الدم المتبقي بعد خروج الروح في المذكى، حيوان المذكى، ورجحنا طهارته. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب الحيض، وأشرنا إلى أنه دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، ورجحنا أن غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7، وأنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله، لأكثر الطهر بين الحيضتين ولا حد لأقل الطهر. وذكرنا أن رأي الجمهور في مسألة الأقل والأكثر الحيض منضبط، أن أقله يوم وليلة وأن أكثره 15 يوما. وبعد ذلك أشرنا إلى أن المرأة إذا طهرت قبل عادتها بيوم أو يومين أنها تعتبر في حكم الطاهرات. وأشرنا إلى أن الدم إذا تجاوز العادة وكان مستمرا وأخذ مواصفات العادة أشرنا إلى أنه من العادة. ثم أشرنا إلى مسألة قطاع الدم ثم عوده مرة ثانية، وقلنا إن الطهر بين الدمين طهر حقيقي ما دام يوما وليلة فأكثر، والدم الذي يعقبه يعتبر دم حيض. ووقفنا على قول المؤلف في الصفرة والكدرة، الصفرة هي ماء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة هي ماء ممزوج بحمرة، ولها مع المرأة حالات. وهذه الصفرة والكدرة تكثر أسئلة النساء عنها، لأنها أحيانا تتقدم على الدورة، وأحيانا تتأخر عن الدورة، وأحيانا تأتي أثناء الدورة. ولهذا نحاول أن نضبط هذه المسألة فنقول إن الصفرة والكدرة لها أحوال. الحال الأولى، أولا عرفنا أن الصفرة أنها شيء يأتي المرأة ليس دما، وإنما بين الدم والماء ليخرج من المرأة، لكن يميل إلى الصفرة لكنه ليس دم. الكدرة مثله لكن يميل إلى الكدرة يعني إلى الحمرة لكنه ليس بدم. الحالات للصفرة والكدرة كما يأتي: الحالة الأولى أن تكون الكدرة أو الصفرة قبل مجيء الحيض للمرأة، وهنا قال أهل العلم إنه لا عبرة للصفرة ولا الكدرة، واستدلوا بحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وعلى ذلك فإذا جاءت الصفرة والكدرة قبل الحيض فالمرأة تعتبر طاهرة، تصلي وتصوم وتؤدي جميع العبادات، ولا تأخذ أحكام الحائضات حتى ولو كانت هناك قرينة على قرب نزول الدورة، مثل أوجاع البطن أو أوجاع الظهر، ما تلتفت إليها ما دامت الصفرة والكدرة قبل الدورة، ما دامت قبل الدورة. الحالة الثانية أن تكون الكدرة والصفرة في آخر زمن الحيض، أن تكون الكدرة والصفرة في آخر زمن الحيض. وهنا نقول إن كان بعد الطهر فلا عبرة بالصفرة والكدرة، إن كانت صفرة والكدرة اللي جاءت بعد الحيض جاءت بعد الطهر فلا عبرة بها ولا يترتب عليها حكم، فالمرأة تأخذ أحكام الطاهرات وتصلي وتصوم، لحديث أم عطية المتقدم: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وفي رواية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، نص بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت الكدرة والصفرة في أثناء الحيض قبل الطهر، يعني في آخر الحيض لكن جاء قبل الحيض، فهنا ومستمر معها، هنا تأخذ الصفرة والكدرة أحكام الحيض، فتترك المرأة الصلاة والصوم. إذن إذا جاءت الصفرة والكدرة في نهاية الحيض فنقول لا يخلو، إما أن تكون بعد الطهر فصل بينها وبين الحيض طهر فهنا لا عبرة بها، وإما أن تكون مستمرة مع الحيض ولم يفصل طهر فهنا تأخذ أحكام الحيض، تأخذ في هذه الحالة أحكام الحيض. طيب إذا تجاوزت الصفرة والكدرة عادة النساء الغالبة، يعني تجاوز 6 أيام 7 أيام، فهنا من أهل العلم من قال إن المرأة تغتسل وتكون في حكم الطاهرات، ومنهم من قال تستمر إلى 15 يوما وبعدها تكون في حكم الطاهرات، بمعنى أنها تنتظر إلى أكثر الحيض، تنتظر إلى أكثر الحيض وتكون في حكم الطاهرات. إذن الصفرة والكدرة أحيانا تكون جزءا من العادة، وأحيانا تكون لا علاقة لها بالعادة. والذي يظهر أنها إذا كانت قبل الحيض فلا تعتبر من الحيض إلا في حالة واحدة، إذا اتصلت بالحيض واستمرت مع المرأة هنا تكون من ضمن الحيض. ومعلوم عند الفقهاء أن الحيض هو انهيار جدار الرحم بما فيه دم وغدد، فينزل الدم على ألوان مختلفة، أحيانا يكون أسود وأحيانا يكون أحمر فاتح وأحيانا يكون فيه صفرة. ومن أهل العلم من قال أنها إذا اتصلت، وضع قاعدة، قال إذا اتصلت الكدرة والصفرة بالحيض واستمرت فهي حيض، سواء كانت قبل الحيض أو بعد الحيض. إذن عرفنا بارك الله فيكم أن الكدرة والصفرة إن كانت قبل الحيض مفصولة فهنا ليست بحيض، بعد الحيض مفصولة عن الحيض بالطهر ما هي بحيض، هذا واضح. المسألة الثانية أن تكون متصلة بالحيض قبل الحيض، هنا من أهل العلم يقول ليست بحيض حتى ولو هي متصلة، ومتصلة بالحيض بعد الحيض تعتبر من الحيض. أن تكون في وسط الحيض يأتيها يومان دم ويومان طهر ثم يومان دم، يقولون هذه اللي جاها طهر يعتبر طهر، لكن إن كان هذان اليومان فيهما صفرة أو كدرة فهي من ضمن الحيض. إذن متى كانت الصفرة والكدرة داخل أيام الدورة فهي من الدورة، ومتى كانت الصفرة والكدرة متصلة بالدورة بعد الدورة فهي دورة، ومتى كانت الصفرة والكدرة منقطعة عن الدورة قبلها أو بعدها فليست بدورة. أظنه واضح. وكثيرا من ما تستشكل الأخوات هذه المسألة، ولكن إذا ضبطت بمثل هذه الضوابط يسهل بإذن الله يسهل فهم هذه المسألة. اكتب السؤال، اللي عنده سؤال يكتبه. وإذا كانت الكدرة أو الصفرة في أثناء الحيض فعرفنا أنها تعتبر من الحيض. وقد جاء في الحديث الذي روته أم علقمة أن النساء كنا يبعثنا إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. والنساء تدخل هذه الحاجة في يعني في الفرج فيخرج فيها أثر، فتقول لهن لا تستعجلن، فإذا كانت متصلة بالدورة اعتبرناها من الدورة. والدرجة هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها، وأما الكرسف فهو القطن. ثم قال المؤلف ويحرم بالحيض ما يأتي: أولا الوطء، يحرم بالحيض الوطء. والوطء في الفرج في حال الحيض محرم بإجماع المسلمين، محرم بإجماع أهل العلم، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض. وربنا جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد بالمحيض هنا الحيض، يعني زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع في مسألة في وقت الحيض. وقد أبيح للزوج ما يكسر به شهوته ويعني يطيب به خاطره وتهدأ به نفسه، وذلك فيما دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج، لكن يبتعد عما بين السرة والركبة. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والحديث في الصحيح. ومما يحرم على الحائض أيضا الطلاق في حال الحيض، يحرم أن يطلق الرجل امرأته في حال الحيض. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها في حالين: حال الأولى أن تكون حاملا، لأن عدة الحامل بوضع الحمل. الحال الثانية أن تكون طاهرا، وعدة الطاهرة ثلاث حيض، أن تحيض ثلاث مرات ثم تطهر تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر. لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة، حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة. وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث إنه لا يعلم هل حملت أم لا، فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فهنا لا يحصل اليقين، بعكس ما لو طلقها وهي في طهر لم يجامعها فيه. إذن طلاق الحائض محرم للآية السابقة، ولما ثبت أيضا في الصحيح حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وارتكب ذنبا عظيما، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. ويستثنى كما يقول أهل العلم من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل: الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها، يعني ما دخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها لم يمسها، فلا بأس أن يطلقها في هذه الحالة وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفا لقول الله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم ها النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما لكم عليهن من عدة، يعني إذا طلقت المرأة حال الحياة قبل أن يمسها، قبل أن يدخل عليها الزوج، فليس لها عدة، ليس لها عدة، لأنها تبين بهذه الطلقة وليس عليها عدة، فهذا يستثنى من تحريم الطلاق حال حيض. فلو طلق امرأته التي عقد عليها ولم يدخل بها وهي حائض فهذا ها جائز. الثانية، إذا كان الحيض في حال الحمل، لنفرض أن عندنا امرأة تحيض إذا حملت ثم طلقها زوجها وهي حامل، فلا إشكال، لأن العدة ليست ها بالحيض وإنما هي بوضع الحمل. الحال الثالثة، إذا كان الطلاق على عوض يعني عن خلع، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه هذا بينونة ولا رجعة فيه. وأما عقد النكاح على المرأة، بعض الناس يتحرج، تكون المرأة حائض فيقول كيف أعقد عليها وهي حائض، نقول لا بأس، لا حرج في عقد النكاح على المرأة وهي حائض، لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع. لكن الدخول على المرأة وهي حائض، دخول بها، يدخل بها، يتزوج بها، إذا كان يعني لا يطمئن من نفسه أن يقع عليها، نقول له لا، ما يجوز لك تدخل عليها وهي حائض، انتظر حتى تطهر. وإن كان يطمئن من نفسه ألا يقربها وهي حائض، فلا حرج أن يعقد عليها وأن يدخل عليها وهي حائض. الثالث، مما يحرم على المرأة حال الحيض، الصلاة. عرفنا الأمر الأول ها
الجماع،
وشو الأمر الأول؟
الوطأ.
الوطأ، والثاني الطلاق، والثالث الصلاة. يحرم على المرأة الحائض أن تصلي فرضا أو نفلا، ولا تصح منها الصلاة، وإذا فعلت فقد وقعت في ذنب عظيم ويخشى عليها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة التي يعني تدرك من وقتها قدر ركعة. لو أن المرأة يعني حاضت بعد أذان الظهر بدقائق، فهل يلزمها أن تصلي؟ الراجح أنه لا يلزمها، لأن الوقت موسع لها، موسع. ثم قال وإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت صلاة العصر فالأولى أن تصلي معها الظهر. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، إذا طهرت المرأة يعني في آخر صلاة العصر، في آخر وقت العصر أو في آخر وقت العشاء، هل تصلي معها التي تجمع إليها أو لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال تصلي معها ما يجمع إليه، لأن الوقتان وقت واحد، ومن أهل العلم من قال لا، أدركها الوقت الأول وهي عليها العذر فلا تصلي هذه الصلاة. ويرجح شيخنا شيخ عبد العزيز باز أنها تصلي معها الصلاة التي تجمع إليها، التي تجمع إليه. إذن إذا أدركت المرأة من الوقت شيئا وهي حائض فنقول أنها هل تجب عليها الصلاة؟ من أهل العلم من قال تجب عليها الصلاة، ومنهم من قال لا تجب عليه. إذا أدركت طهرت وأدركت جزءا من الوقت فنقول الصلاة الحاضرة تجب عليها بكل حال، وأما الصلاة التي تجمع إليها هذا محل خلاف بين أهل العلم. وهنا أنبه على خطأ تقع فيه كثير من الأخوات، وهو أن بعضهن وهي حائض تصلي، تقوم عند النساء مجتمع النساء وتصلي تركع وتسجد، لماذا؟ تقول ما بهم يعلمون أني حائض، لتخفي مسألة الحيض، وهذا خطير جدا، لأن هنا لا تعبد الله جل وعلا بهذه الصلاة، هي الآن تصلي من أجل ها
الناس،
من أجل البشر، من أجل الناس، وهذا خطير جدا. لكن لعلهن معذورات بالجهل، ولا الأمر خطير جدا، فلا يجوز للمرأة أن تظهر أنها تصلي وهي في الواقع لا تصلي، تقوم تركع وتسجد مراعاة للناس، لا، هذا لا يجوز، وهذا ذنب عظيم جدا، ويخشى عليها لأنها تعبد الله جل وعلا على غير هدي رسول الله، هذه ما هي عبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، لو طهرت المرأة قبيل الفجر ولكنها لم تغتسل عن الحيض إلا بعد طلوع الفجر، هل يصح صيامها لو نوت الصيام؟ ها، نقول نعم يصح صيامه. ومثلها لو الإنسان أجنب ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، ها، فصلاته صحيحة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، وهكذا أيضا الصلاة. فنقول لا إشكال أن المرأة تغتسل بعد طلوع الفجر، يعني بعد أذان الفجر، وصلاتها صحيحة، وهكذا إذا صيامها إذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر. طيب، إذا أحست المرأة بانتقال الحيض قبل غروب الشمس، تحس أنه انتقل من بطنه ولكنه لم يخرج من الفرج إلا بعد غروب الشمس، هل صيامها صحيح ولا لا؟ نقول نعم، العبرة بالخروج وليس العبرة بالانتقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا رأت الماء، علق الحكم ها على خروج المني، على خروج المني إذا رأت الماء. وهكذا هنا إذا رأى إذا انتقل الحيض، حست المرأة بانتقاله ولكنها لم ترى أثره حتى غربت الشمس، فصيامها صحيح، لأن الحكم معلق على خروجه وليس على انتقاله، وليس على انتقاله. طيب، أيضا مما يحرم على المرأة الحائض مس المصحف إلا من وراء حائل، المرأة الحائض لا تمس المصحف مباشرة، بل لا بد أن يكون ذلك وراء حائل، سواء قفاز، تلبس قفاز، أو تضع شيء من ثيابها، أو تضع منديل أو غير ذلك. و الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، وفي كتابه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. أما مسه بواسطة القفازين في اليدين أو منديل أو غيره فالراجح أنه لا شيء فيه. طيب، لكن هل تقرأ المرأة القرآن وهي حائض؟ نقول نعم، تقرأ حفظا وتقرأ نظرا. وهل تقرأ تعبدا؟ نقول لا حرج أيضا أن تقرأ تعبدا، فما دام نظرا بالعين أو تأملا بالقلب فلا إشكال في ذلك، وهكذا أيضا أن تقرأه نطقا باللسان. فالراجح أنه يجوز، وإن كان بعض أهل العلم منع من ذلك، لكن قال شيخ الإسلام ليس في منعها من القرآن سنة أصلا. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ الإسلامي وغيره. وأيضا قال بعض أهل العلم إن هذا الأمر مهم جدا والناس يحتاجونه والنساء تحتاجه كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنسائه إذا كنا حائضات لا تمس الواحدة منكم القرآن، ولا نقل هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. فلما لم ينقل عن أحد من صحابة رسول الله ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ناهيا، لا فلا يسوغ لنا أن نقول إن ذلك حرام، فالأصل هو الجواز. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليهما رحمة الله. وأما الذكر والتسبيح تحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين وغير ذلك فهذا لا إشكال فيه، ويستدلون بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن. لكن هل يجوز للمحدث أن يمس جلدة المصحف هذه الخضراء أو الزرقاء؟ نقول لا، لا يمسها إلا بحال، حتى الجلدة التابعة للمصحف لا يمسها إلا بحائل. طيب، أيضا مما يحرم على المرأة الحائض الطواف بالبيت، لا يجوز لها أن تطوف، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة، ولأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل ها الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لما حاضت رضي الله عنها. وقال في صفية لما قالوا إنها نفست يعني حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا لا، إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال إذن ننفر، يعني يسقط عنها طواف الوداع في هذه الحالة. ومما يحرم على المرأة الحائض اللبث في المسجد، أن تلبث في المسجد، وهذا يستدل له بحديث عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يعتزلن المصلى في العيد. وبعض أهل العلم جاز لبث النفساء والحائض في المسجد إذا توضأت وأمنت تلويثة، وقالوا لأنه لم يرد دليل صريح صحيح في المنع، ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، ولكن لها أن تعبر المسجد لحاجة. طيب، مصلى العيد هل يأخذ حكم المسجد؟ نقول لا، مصلى العيد لا يأخذ حكم المسجد، فيجوز للمرأة أن تدخل فيه وتجلس وتسمع الخطبة لكن تبتعد عن مكان الصلاة. طيب، مصليات المدارس، مدارس والدوائر الحكومية، يعني مثل مصلى للنساء في المستشفى، في الجامعات، في مدارس ثانوية ومتوسطة وغيرها، هل يأخذ حكم المسجد؟ نقول لا، هذا مصلى لا يأخذ حكم المسجد، لأنه قد يباع مع الدائرة المدرسة أو غيرها. طيب، أيضا إذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلى بها، فيجب عليها هنا أن تعتد بثلاث حيض كاملة، إن كانت من ذوات الحيض وإن كانت من آيسة فتعتد بثلاثة أشهر، تعتد بثلاثة أشهر. والله جل وعلا قال: وأولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن، الحامل بوضع الحمل والحائض التي تحيض بثلاث حيض والآيسة ثلاثة أشهر، لأن الله جل وعلا يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما إن كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا، لا بحيض ولا بغيره، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن عرفنا أحبابي أن المرأة الحائض يحرم عليها أمور: الأول وطف الفرج، والثاني الطلاق، والثالث الصلاة، والرابع الصوم. لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والخامس مس المصحف، والسادس مما تمنع منه المرأة الطواف، والسابع اللبث في المسجد. هذه أمور يحرم على المرأة الحائض أن تفعلها، أن تقع بها أو أن تفعلها. ثم قال المؤلف: يحرم الوطء حال الحيض. تقل المؤلف إلى تفصيل ما يحرم على المرأة، وهو الأمر الأول اللي قلنا أنه يحرم على المرأة الحائض. قال: يحرم الوطء حال الحيض كما تقدم، فإن وطئ زوجته وهي حائض وجبت عليه كفارة الوطء. وهذا يقولون من مفردات مذهب الإمام أحمد، ولكن رجحه جمع من أهل العلم. وقد جاء في ذلك الحديث يتصدق، الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار يعادل 3.5 جرام من الفضة أو الذهب، وإذا قلنا دينار فمعناه من الذهب. لكن يشترط لوجوب الكفارة حال الحيض، كفارة على الواطئ حال الحيض، شروط: الأول أن يكون مختارا. أما إذا كان الواطئ لزوجة مكرها فلا كفارة عليه ولا إثم. شلون يكون مكره؟ قد تكره زوجته على الوط بالقوة. الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان واستكروا عليه. الثالث أن يكون عالما، فإن كان جاهلا للحال أو جاهل للحال ما يدري أنها حائض أو جاهل للحكم الشرعي فلا كفارة عليه. أما إذا كان يعلم أن الوطأ في الحيض حرام ولكن يجهل أن عليه كفارة فهنا لا يعذر وتلزمه الكفارة، وبالمقابل إذا تلزم المرأة الكفارة مثل الرجل إذا توفرت فيها الشروط السابقة. ومن أهل العلم من قال إنه لا كفارة في وطء الحائض، بل عليه الاستغفار والتوبة، لأن الأصل براءة الذمة، فيكفيه أن يستغفر ويتوب. يقولون ولا نلزمه بالكفارة إلا بدليل، ولا دليل هنا. وأيضا قالوا إن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ومنهم من يرجح تضعيف الحديث ومنهم من يرجح تصحيحه، وقد ضعفه النووي وابن الصلاح وعله الحافظ ابن حجر بالاضطراب، ولكن صححه بالمقابل ابن دقيق العيد وابن قطان وغيرهما. والذي يظهر أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، لما ورد يتصدق بدينار أو نصف دينار، ويميل إلى ذلك شيخان عليهما رحمة الله تعالى. والمرأة مثل الرجل كما قلنا عليها كفارة، لأن الذنب واحد منها ومنه، فكما أن عليه ألا يقربها فعليها أيضا هي ألا تمكنه من نفسها، فإذا فعلت وهي راضية فعليها الكفارة. قالوا أيضا والكفارة تجب قياسا على بقية الوطء المحرم، فإذا زنت المرأة باختيارها فإنه يقام عليها الحد كما يقام على زوجها، وهكذا إذا جامعها زوجها في الحج قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجها وتمضي فيه وتقضيه من قابل، وعليها بدنة وتأثم، كما أن ذلك يلزم زوجها. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي اختصاص الرجل بالخطاب، بل كل ما وجه للرجال فالأصل أنه يشمل النساء، وبالعكس إلا إذا جاء دليل يخصص الرجل أو يخصص المرأة. ونقف على مسائل في الحيض، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: تأخرت في دخول الحرم بسبب الازدحام في مواقف السيارات، فهل علينا شيء إذا صلينا في المواقف؟ وهل علينا إثم إذا فاتتنا الصلاة بسبب ذلك الازدحام؟
أنت أدرى بحالك، إذا كان تأخرك عن عذر وأنت بذلت الأسباب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكننا ننصحك في المستقبل أن تبكر، لأنك لو جئت مبكرا ما تأخرت في المواقف. فأنصحك يا أخي الكريم أن تبذل الأسباب وأن تبادر إلى الصلاة، فلا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله جل وعلا. وإذا أردت أن تعرف من علامات المؤمن الصادق القريب من ربه فانظر إلى حاله في المسجد، إن كان من المبكرين الذين تطيب نفوسهم بالجلوس في المسجد وينتظر الطاعة بعد الطاعة فهذا دليل على قربه من ربه، وهكذا إذا كان يتأخر في الخروج من المسجد، على عكس المنافق. المنافق والعياذ بالله المسجد كان سجن له، فتجده في آخر من آخر من يأتي إن أتى إلى المسجد، ومن أول من يخرج، ولهذا لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ذكر منهم الرجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
هل يصح أن يصلي شيخ في المواقف تحت السيارات، يصلي مع الإمام؟
الأصل الجواز، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأصل الجواز. مر معنا سابقا أن المسلم حينما تدركه الصلاة وقت الصلاة يصلي، لكن هل تصح صلاته مع الجماعة مع الإمام؟ ذكرنا لكم ثلاثة أمور لا بد منها. إن كان داخل المسجد فيكفي أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام أو يسمع الصوت أو يسمع الصوت. فإذا رأى الإمام أو رأى من يرى الإمام أو سمع الصوت فلا إشكال. مثال ذلك لو أحد يصلي الآن بالسطح في الحرم المكي بالسطح أو بالبدروم لا هذا يسمع الصوت فقط، لكن نظرا لأنه داخل المسجد لا إشكال في ذلك. أما إذا كان خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد فلا بد من أمر ثالث وهو اتصال الصفوف، لا بد من اتصال الصفوف. فلو صلى الإنسان عند العماير اللي خارج الآن، خارج برا المسجد والساحات ما فيها أحد، نقول لا تصح صلاته على الصحيح من كلام أهل العلم. لكن إذا اتصلت صفوف مثل أيام الزحام الجمعة أو العيدين أو غيرها فنقول صلاته صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، انتشر في زماننا فتنة التكفير والتفجير وقتل الأنفس المعصومة، فكيف يمكن للمسلم أن يعتصم من تلك الفتن؟ وما نصيحتكم وتوجيهكم من يستمع لدعاة الفتنة؟
أولا يا أحبابي، الله جل وعلا خلق الناس لعبادته وجعلهم يتفاوتون في هذه العبادة، وجعل الصراع بين الحق والباطل قائما ما قامت السماوات والأرض، فهناك أنصار للحق وهناك أنصار للباطل. وفي وقتنا الحاضر كثرت الفتن وعمت، وأصبح هناك من يرفع لواءها ويشارك فيها والعياذ بالله، إما بنفسه أو بماله أو برأيه أو بجهده أو بتعاطفه، وكل هؤلاء شركاء في الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفتنة التكفير والتفجير هذه من المصائب التي ابتليت بها الأمة، ولا يحد هذه الفتنة، لا يحدها زمن ولا يحدها مكان، لكنها نبتت منذ القدم، فهي بدأت منذ أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، اقتلوهم فإن في قتلهم أجر. هذا من منذ ذلك الوقت، وهذه الفتنة تنتشر وتأخذ أشكالا متعددة، لكن فتنة التكفير والتفجير زادت عن فتنة الخوارج وعظم أمرها. الخوارج لم يعهد منهم أنهم يقتلون الناس الراكعين الساجدين المصلين في المساجد، لم يعهد أنهم يقتلون الناس غيلة والعياذ بالله، لكن الآن أصبح القتل على أنك معي أو ضدي، إن لم تكن معنا، إن لم تؤيد هذه الجماعة فأنت ضده. وأصبح الآن يتقربون إلى الله جل وعلا بقتل أقرب الناس إليه. وأنا دائما أقول لأحبابي الطلاب في لنا ألتقي فيهم طلابي وطالباتي، أقول إنهم دخلوا على الناس من أربعة مداخل، دخلوا على الناس من أربعة مداخل مهمة جدا. الأمر الأول، يستميتون في إسقاط العلماء، يستميتون في إسقاط العلماء، يعني يشوهون صورة العلماء عند الناشئ عند الشباب من أجل ألا يأخذوا من العلماء ولا يستفيدوا منهم ولا يمتثلوا لأمرهم. فإذا العالم يعني شوهت صورة العالم الشاب إذا شوات صورة العالم في نظره يبي يبحث عن من يأخذ منه، يقولون ما في الساحة إلا نحن، يبرزون يعني بعض من يفتون لهم من الظلال ويقولون هؤلاء العلماء الحقيقيون، أما أولئك هؤلاء علماء دولة علماء سلطان قاتلهم الله. وهم إذا أسقطوا العلماء يسقطون الشريعة التي يحملها هؤلاء العلماء، فهم يجنون على الأمة بجناية عظيمة. الأمر الثاني يحجمون أخطاء الولاة، ولاة الأمر، ويعظمونها، وقد يقعونهم في أعظم من هذه الأخطاء، ولكنهم عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ، ومن الذي لا يخطئ؟ لكنهم يحجمون هذه الأخطاء ويشوهون صورة الولاة في أعين الناشئة بحيث لا يسمعون ولا يطيعون، ويبحثون عن المخارج، يقولون لهم المخرج أن تأتوا إلينا، ما تستطيعون تأتون إلينا في مواطن الفتنة اقتلوا أقرب الناس إليكم، هذا علامة صدقكم وتوجهكم. الأمر الثالث يحاولون إسقاط أقرب الناس إليهم، إلى الناشئة، الوالدين، الإخوة، الأعمام، الأخوال، الأقارب، شوهون صلاة، يقولون هذول عوام، هذول جهلة، هذول ما يفهمون، لا تأخذون بتوجيهاتهم، إذا عي عليك أبوك أو أمك لا تلتفت إليه، كيف تطيعه؟ أنت تطيع أمر الله ولا تطيع أمر البشر؟ ثم يزهدونهم بأقرب الناس إليهم ويقطعون صلتهم بهم.
أعوذ بالله.
والأمر الرابع يشوهون صورة المجتمع عموما الذي يوجد فيه هؤلاء الناشئة الصغار، حيث يقولون هذا مجتمع دنيوي، مجتمع يحب الشهوات، لا تلتفتون إليهم، لا تأخذون بآرائهم، ثم يبقى هؤلاء الناشئة لا يتعلقون إلا بأصحاب هذا التوجيه، وقد دخلوا عليهم في وقتنا الحاضر من مدخل الوسائل التواصل، أعظم وسيلة الآن أصبحوا يؤثرون فيها على الناشئة وسائل التواصل، لأنهم يصلون إلى الشاب والفتاة في فراشه ويؤثرون عليه، فلنحذر ونحذر ولنكن يدا واحدة في وجه هذا الفكر. ووالله ثم والله أنك إذا بلغت عن أقرب الناس إليك ممن يعني ضل في هذا الفكر أو تعاطف معه، والله إنه أرحم، إنك أرحم به من تركه، لأنك إذا تركت قد يبتلي نفسه ويبتلي أهله ويبتليك ويبتلي مجتمعه ويبتلي بلاده وولاة أمره بمصيبة قد لا تحمد عقباها. لكن كونك تبلغ عنه ويسجن ويتحفظ عليه وتعرف مكانه وتزوره أهون وأسهل، نسأل الله ألا يبتلينا. لكن يا أحبابي ينبغي الوعي، ينبغي الحرص، وهذه مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة، مسؤولية على العلماء، مسؤولية على طلاب العلم، على الدعاة، على الوعاظ، على الخطبة، على المعلمين، على المعلمات، لأصحاب المنابر، على الكتاب الإعلاميين، من عندهم قدرة في وسائل التواصل، ينبغي أن كل يبذل ما يستطيع توعية للشباب والناشئة ومقارعة لهذا الفكر. هذا الفكر لا يقارع إلا بالفكر، ولا يمكن أن يوقف في وجهه إلا بالفكر وإزالة الشبهات. يريدون الآن شبهات عظيمة جدا، ويأخذون النصوص ويبترونها، يجبون يقول هذا كلام شيخ الإسلام، هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهم يكذبون، لأنهم يأخذون جزء من الكلام يقطعونه عما قبله وعما بعده ثم يقولونها، وهم الآن ينطلقون من تكفير المجتمع والعياذ بالله، يكفرون المجتمع، يكفرون الراكعين، الساجدين، الآمرين بالمعروف، النهي عن المنكر، التالين لكتاب الله، يكفرونهم، وبالتالي إذا كفروا استرخصوا دمه. والله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر خطير جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ولا زوال الكعبة هون على الله جل وعلا من سفك دم حرام. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة، والنفس بالنفس. فالأمر ليس بالسهل، أمر جد خطير، ونحن مطالبون الحقيقة بأن يكون لنا توعية ويكون لنا توجيه في هذا الباب بقدر ما نستطيع، وأن نحرص على حماية أبنائنا، الحفاظ عليهم، لأن ذئاب البشر تتخطفه. حنا الآن بين نارين: نار الشبهات ونار الشهوات. نار الشبهات أصحاب الأفكار الضالة المضلة، والشهوات الذين الآن يزجون بكثير من يعني المصائب والفتن والشهوات ليوقعوا الأبناء فيها. نسأل الله جل وعلا أن يحمي هذه البلاد وأن يحفظها وسائر بلاد المسلمين، وأن يتم علينا الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يفضح كل عدو، وأن يفضحه في جوف بيته، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا كريم. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يوجد بعض الناس لا يعرف ماذا يدعو به أثناء الطواف والسعي بين الصفا والمروة، فماذا يقول في دعائه جزاكم الله خيرا؟
يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول عند بدء الطواف أول ما يبدأ: بسم الله، الله أكبر، ثم يدعو بما أحب، وإن قرأ القرآن فلا بأس. وهكذا في المسعى أول ما يبدأ يكبر ويسبح ويحمد ويهلل، ثم يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وبين الركنين في المطاف يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لم ينقل دعاء ثابت خاص، وما يتنقله الناس الآن ويدعون به من دعاء الشوط الأول والشوط الثاني والثالث، هذا لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز الدعاء على الصاحب الخائن، وما حكم الإسلام فيه؟
صاحب
الخائن
صديق، يعني يقول الصاحب الخائن، لأن الصاحب ترى تشمل أمرين: تشمل الصاحب للزوجة اللي يعني الزوجة اللي تخون، وتشمل الصديق. إذا كان يقصد الصديق فنقول ادعو له بالهداية، لكن إن كانت الخيانة خيانة عرض فينبغي محاسبته. وأما كانت الخيانة خيانة مالية يعني أو خيانة كلامية فقط، فنقول ادعو له بالهداية، ولكن نبهه لخطأه، وإن لم يستجب فاترك، هذا ليس صاحبا يعني صالحا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الجليس الصالح وذكر الجليس السوء، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ ركيب. والله جل وعلا قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نحن
عفى الله عنك. الطهر الذي يفصل بين الصفرة والكدرة ما هي علامته؟
علامة الجفاف التام، الجفاف التام أو رؤية القصة البيضة. القصة البيضة يخرج ماء، تعرف النساء أبيض، هذا علامة الطهر. فإن لم يكن يخرج من المرأة ماء فالجفاف التام، بحيث أنها إذا أدخلت المنديل أكرمكم الله يخرج ما فيه شيء، هذا علامة الطهر. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، ما هي الطريقة الصحيحة لقضاء الصلوات الفائتة؟
طريقة صحيحة أن تصلي حتى تتعب. الآن عندك 5 أيام مثلا ما صليتها لعذر يعني جهل منك، مثل بعض المرضى الذين تركون الصلاة إذا كان عليهم نجاسة، وهذا خطأ، مفروض يصلي حسب حاله. لكن لو ترك الصلاة ثم جاء وسأل نقول أعد الصلاة. كيف إعادته؟ نقول أعدها الآن، صلي، ابدأ من أول وقت فاتك واستمر حتى تتعب، إذا تعب تريح ثم أكمل. وليس صحيحا أن الظهر تصلى مع الظهر والعصر مع العصر، لا، صليها سردا حتى يعني تتعب ثم تتريح ثم تكمل بعد ذلك. نعم
شيخ، حتى في أوقات النهي؟
حتى في أوقات النهي فريضة تقضى حتى في وقت النهي. نعم.
عفى الله عنك، تم دفع رسوم الحج لزوجتي وفي اليوم السابع من ذي الحجة أتتها الدورة، فما حكم ذهابها للحج؟
لعلها تطهر اليوم الثالث، لعلها تطهر تذهب للحج، ولعلها تطهر يعني
يوم السابع.
يوم السابع،
السابع من ذي الحجة،
ثامن،
السابع،
السابع. طيب هو الآن دفع رسوم الحج وهو داخل المملكة ولا خارج المملكة؟ هذه إذا كان داخل المملكة الأمر سهل، نقول تذهب وتحج ويبقى عليها الطواف، إذا طهرت تطوف. وفي السابع لا يأتي أحد من خارج المملكة بما أعلم، لا يأتون إلا من قبل واحد، هذا اللي يعرف، فبالتالي لا يرد السؤال هذا إذا كانت خارج. إذا كانت داخل المملكة أمرها سهل، لأن يمكن أن تأتي إلى مكة في أي وقت، فنقول تحج وتفعل ما يفعله الحجاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم.
أحسن الله فضيلة الشيخ.
حتى لو لزم الأمر أنها ترجع، ما استطاعت تبقى، نقول ترجع مع الحملة اللي دفعت الرسوم معها، وإذا طهرت ترجع إلى مكة وتطوف للإفاضة. نعم. كيف؟ أي ما حتى لو متمتع نقول حوليه الأقران، هي ما بعد الآن أحرمت، حتى لو أحرمت متمتعة ثم حاضر نقول حوليه الأقران أو إفراد. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تقرن كما تعلمون. نعم.
أحسن الله إليك.